عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، ونبدأ مع أهم العناوين. المسماري يحذر من انتقال الإرهابيين للحدود التونسية الليبية حال هزيمتهم في طرابلس. الرئيس الإسرائيلي يطلب رسمياً من غانت تشكيل الحكومة الجديدة. تزامناً مع انتهاء المهلة الدستورية، استمرار الخلافات بشأن المرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة. إلى التفاصيل، والبداية من ليبيا، حيث حذر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري من احتمال انتقال من وصفهم بالإرهابيين الذين يقاتلون ضد الجيش في طرابلس إلى قرب الحدود التونسية الليبية في حال هزيمتهم. وقال المسماري إن الإرهابيين يحاولون إنشاء قاعدة على حدود تونس لينتقلوا إليها في حال خسروا طرابلس، وأضاف أن حرس الحدود في تونس ليسوا مسيطرين تماماً، مشيراً إلى أن لديه ملاحظات على بعض المناطق في الحدود. وللمزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن عضو مجلس شورى حركة النهضة التونسية جلال ورغي. بعد التحية سيد جلال، على أي أساس بنى المسماري هذه الافتراضات برأيك؟
حقيقة أنه هذه التصريحات التي أدلى بها المسماري كانت يعني سبقتها تصريحات سابقة في نفس السياق باتجاه الجزائر، وهي تصريحات لا يجب صحيحا، هنالك مخاطر حقيقية بسبب النزاع في ليبيا، ونتمنى أن يكون الحل باستمرار حل سياسي، ولكن هذه التصريحات تقديري هي في إطار الصراع، ويعني تصريحات من أجل يعني فرض وقائع أحيانا متخيلة وليست حقيقية على الميدان. تونس حريصة باستمرار على أن تؤمن حدودها، أقامت كثير من الإجراءات ليس فقط بمفردها وإنما حتى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من أجل تأمين الحدود ومن أجل يعني منع أي تسلل لأي جماعات مسلحة، وبكل وضوح من أي جهة كانت، ليس فقط من قبل المجموعات الموجودة في طرابلس حتى الموجودة المحسوبة على حفتر. نحن نرفض أي نزاع في ليبيا، ونرفض أن يتداعى هذا النزاع على تونس أو في جارة شقيقة. ولذلك هذه التصريحات في الحقيقة مثل ما أشرت، كان خليفة حفتر سابقا تحدث عن مجموعات ترابط على الحدود الليبية الجزائرية، ويعني صرح بلغة فيها حتى تهديد وتحذير للجزائر من أن تكون متسامحة مع هذه الجماعات، وردت الجزائر آنذاك. ولذلك يعني وجهة نظري لا يجب أن تؤخذ ما أخذ الجد من جهة التطورات على الميدان، ولكن تؤخذ من جهة المبدأ أنه أي هذه الدول ومنها تونس عليها أن تأخذ الاحتياطات الضرورية والكافية من أجل أن يتداعى الوضع الليبي أكثر على المشهد في تونس.
المسماري قال أيضا أن حرس الحدود في تونس ليسوا مسيطرين تماما على منطقة الحدود مع ليبيا، كيف ترد تونس على هذه الاتهامات؟
والله هو السؤال هذا في الحقيقة يجب أن يسأل المسماري نفسه، لأنه يعتقد هو يبدي هكذا التصريحات غير مسؤولة، ويعتقد أنه يسيطر على يعني ليبيا ويطالب تونس بالسيطرة على حدودها. للأسف الشديد المسماري وقواته التابعة لحفتر كما الأطراف الأخرى هي التي لا تسيطر على الوضع في ليبيا. الوضع في ليبيا بشهادة المجتمع الدولي والقوى الدولية وضع خارج عن سيطرة تماما، ولا أحد يزعم، لا حفتر ولا غيره يزعم أنه يسيطر على المشهد الليبي، وحتى بعض المناطق المسيطر عليها فبالحديد والنار وبطرق للأسف شديد أحيانا تمس حتى من الحقوق الأساسية للإنسان، سواء لجهة المهاجرين الموجودين في ليبيا ولجهة المواطن الليبي. هنالك قصف عشوائي، ونحن نتمنى في الحقيقة بدل الحديث على هكذا وضع وأنه تونس ليست مسيطرة السيطرة تماما على حدودها أن يركن تركن الأطراف الليبية وخاصة قوة حفتر وخليفة حفتر إلى الحل السلمي، لأنه السبيل الوحيد. هكذا قالت ألمانيا في مؤتمر برلين، هكذا قال المجتمع الدولي، هكذا قالت الولايات المتحدة الأمريكية، هكذا قالت الجامعة العربية، هكذا قالت دول الجوار لليبيا الشقيقة التي نتمنى لها الاستقرار. ولكن في الحقيقة هذه التصريحات غير مسؤولة، ولا يمكن في تقديري بعد الإصاحة بنظام القذافي أن تحاول جهة ما أن تسيطر على الوضع وتقتل الآخرين. الليبيون دفعوا ثمنا باهظا خلال 40 عام من الدكتاتورية والاستبداد، لن يقبلوا بالعودة إلى مغامرات جديدة.
هل تدفع كل هذه التطورات تونس للعب دور أكبر لحل الأزمة في ليبيا؟
تونس باستمرار حاولت الكثير من المرات، واستقبل رئيس الجمهورية تقريبا منذ شهر فقط يعني مجموعة من ممثلي القبائل الليبية وحتى شخصيات سياسية من الجهتين المتصارعتين. أيضا كانت زيارة الرئيس قيس سعيد إلى الجزائر والتصريحات التي أدلي بها خلال المؤتمر الصحفي بين رئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيد، كانت يعني فيها إعلان على أنه هناك مبادرات تكون جاهزة خلال أسابيع من أجل أن تجمع الليبيين جميعا بدون استثناء. كما عقدت الجزائر دور اجتماع حضرته تونس في 7 من دول الجوار المعنية بالصراع الليبي، وهناك مبادرات بالتشاور بين تونس والجزائر قريبة سيتم الإعلان عنها، ولعله يفترض أنه في شهر مايو هناك إمكانية لعقد اجتماع أولي لتنزيل هذه المبادرة. ولكن الحقيقة الوضع معقد لسبب بسيط، هو أن هنالك أطراف كثيرة إقليمية ودولية تتدخل فيه، وللأسف شديد تتدخل فيه بشكل سلبي. في تقديري الدولتان الوحيدتان اللتان تلعبان أو تحاولان لعب دور إيجابي وبناء هما تونس والجزائر، لأن ليس لهم مصالح أو حسابات مع ليبيا.
وإلى إسرائيل، حيث حصل قائد الجيش السابق بني غانت المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تفويض رسمي من الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين لتشكيل الحكومة الجديدة. وقال الرئيس الإسرائيلي أن تكليف غانت زعيم حزب أبيض أزرق بتشكيل الحكومة جاء بعد حصوله على توصية من أغلبية نواب الكنيسة الإسرائيلية. من جانبه قال غانت أنه سيبذل قصارى جهده لتشكيل حكومة واسعة وطنية في غضون أيام قليلة. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله المحلل السياسي باسم برهوم. بعد التحية سيد باسم، إلى أي مدى يمكن أن يتوصل غانت لصيغة مناسبة لتشكيل حكومة رغم العداء الصريح بين أكبر داعميها القائمة العربية وإسرائيل بيتنا؟
يعني هذا صحيح، هناك كما هو معروف هذه المعضلة في إسرائيل، عدم التعاطي والتعامل والاعتراف شرعيا بالقائمة العربية المشتركة. إن مشكلة المشروع الصهيوني والصهيونية منذ الأساس هو الإنكار المستمر للشعب الفلسطيني. هناك داخل إسرائيل الصهيونية ربط دائم للاعتراف شرعيا بأن يكون هناك دور سياسي مؤثر للفلسطينيين العرب داخل إسرائيل في القرار السياسي، في صناعة القرار في إسرائيل. بلا بدون شك أن إسرائيل اليوم في مشكلة في مسألة تشكيل حكومة، وهذا إما أن يكون غانت جريئا ويتخطى هذا الخط الأحمر الموجود في إسرائيل اليوم ويقبل بتشكيل حكومة مصغرة بضمانة 61 مقعد بالكنيست، وتكون القائمة العربية المشتركة موجودة داخل هذه الحكومة ولها دور في صناعة القرار، وإلا سيضطر أن يلجأ إلى حكومة طوارئ وحكومة وحدة، وتعود الكرة إلى ملعب الشراكة بين نتنياهو وغانت.
يعني إذا ما كان غانت جريئا وقام بتشكيل حكومة مصغرة وأشرك فيها القائمة العربية، كيف نتوقع رد الفعل من إسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان؟
يعني أنا بعتقد أن الظرف في إسرائيل اليوم خصوصا مع تفشي فيروس الكورونا، هناك يعني هناك قد تلعب المسألة على مستويين. إما أن يكون المجتمع الإسرائيلي بالفعل بحاجة إلى أن تتولى حكومة بسرعة زمام الأمور لتواجه ما يجري من تفشي لفيروس الكورونا، وإما يعني أن تستغل هذه القصة مرة أخرى لتنحية القائمة العربية والعرب بحجة الكورونا وتشكيل حكومة طوارئ أو وحدة وطنية تضم أزرق أبيض والليكود والقوى السياسية الإسرائيلية الصهيونية.
وإذا لم تشكل حكومة الطوارئ مع نتنياهو، هل يعني ذلك خروج نتنياهو من المشهد السياسي نهائياً؟
يعني أنت ربما تذكرين ويذكر جميع المستمعين أن قبل مشكلة الكورونا كان الحديث يدور بين ليبرمان وغانتس عن حكومة مصغرة لأشهر عدة، ولا مانع أن تكون القائمة العربية داعمة لهذه الحكومة من خارجها، على شرط يعني أن يكون الهدف إسقاط نتنياهو في ذلك في هذا الإطار الزمني، ومن ثم يعاد تشكيل حكومة في إسرائيل تضم الليكود ولكن بدون نتنياهو، الذي كما علمت بالأمس بعد منتصف الليل استطاع أن يؤجل محاكمته إلى مايو أيار القادم. ومعنى ذلك هو نجح بتأجيل المحاكمة شهرين من الآن، وفي هذه الشهرين بإمكانه أن يناور ليبقى في سدة الحكم في إسرائيل.
هل نستطيع القول إن القائمة العربية هي مستفيدة من كل هذه التطورات، أو على الأقل تتجه المؤشرات نحو ذلك؟
يعني دعيني أقول أن يعني الفلسطينيين بشكل عام، الفلسطينيين الشعب الفلسطيني بشكل عام هو يناضل في ظرف موضوعي صعب منذ البداية، منذ 100 عام، منذ وعد بلفور. الفلسطينيين داخل إسرائيل أيضا هم في حالة نضال صعب، وهم يدركون ذلك. يعني هم ما يقوموا فيه ضد العنصرية، اللامساواة، وحتى في الجانب السياسي بما يتعلق بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، هم يدركون صعوبة ما يقومون به. وبالأمس أنا استمعت إلى رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، وقد قال بكل وضوح: نحن نسير في حقل الغام، ولكن خياراتنا هي بين السيء والأسوأ، ونحاول أن نبذل كل الجهود كي نسير بحقل الألغام بما يضمن أي حق من حقوق الفلسطينيين داخل إسرائيل.
وإلى العراق، حيث تنتهي غدا الثلاثاء المهلة الدستورية الممنوحة للكتل السياسية لاختيار مرشح جديد لرئاسة الحكومة العراقية وسط استمرار المشاورات دون التوافق. ودعا تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر الرئيس العراقي برهم صالح لتسمية رئيس الحكومة الجديد بعد عدم توصل الكتل الكبرى لمرشح توافقي. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد الخبير القانوني والمحلل السياسي الدكتور طارق حرب. بعد التحية دكتور طارق، ما مدى دستورية اختيار رئيس الوزراء عبر لجنة سباعية، خصوصا أنها تمثل الأحزاب الشيعية فقط؟
وهذا اللي يمكن آخر ما توصلنا له، صحيح أنه يبتعد عن أحكام الدستور، لكن من جهة آخر يطبق الدستور. كما هو معلوم لحضرتك أن العرف الدستوري بين الأحزاب السياسية توافقت على أن تكون رئاسة الجمهورية المكون الكردي، ورئاسة البرلمان للمكون السني، ورئاسة حكومة مجلس الوزراء للمكون الشيعي. رئيس الجمهورية كان واضح أنه ما معناه: لا تدعوني أدخل في شيء معين، أنتم يا كتل شيعية، كتل برلمانية، كتل سياسية كثيرة، اتفقوا على واحد رشحوا لي، وأنا بموجب الدستور أتولى اتخاذ اللازم بشأن تكليفه بتشكيل الوزارة، أو على الأقل فليكن أغلبكم، طالما أن المنصب منصب رجلكم، منصب رئيس الوزراء للشيعة، أغلب الكتل الشيعية تتفق على شخصية معينة يتولى رئيس الجمهورية تكليفه طبقا لصلاحيات الدستورية. أراد رئيس الجمهورية بذلك أولا أن يرضي قطاعا معين هم الأولى بالمسألة، واثنين أن يتجاوز ما حصل سابقا عندما كلف شخصية كما يقال يعني ابتعدت عن طموحات الكتل الشيعية، وعن كما يقال ما كانت قد حصلت عليه من امتيازات ومحاصصات وسواها. فرد قال: لما أنا أضمن الأغلبية على الأقل من الكتل الشيعية في ترشيح شخصية، يعني سأضمن الأغلبية في البرلمان لمنحه الثقة لإجازته لتعيينه رئيسا للوزراء. هاي ما مسألة يعني عقلانية أكثر من اللازم، صفات معينة يمتاز بها رئيس الجمهورية في العراق يعني تختلف عن غيره، وكان واضح وصريح. لذلك ترك الموضوع للكتل الشيعية السياسية الممثلة بالبرلمان.
وما هي أبرز الأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء وكيف تقيمون القبول بهذه الشخصيات خاصة مع انتهاء المهلة الدستورية؟
سيدتي ما انتهى صح هذا الموعد، موعد تنظيمي إداري وليس موعد سقوط. يعني في لغة الدستور والقانون هناك مواعيد تنظيمية مخالفتها لا يترتب عليه أثر، ومواعيد سقوط يترتب عليه أثر، كما هو الحال بالقانون، كما هو في تقديم طلب النقل والإبرام خلال شهر على شنو موعد سقوط، لم يقدم عريضة إلى النقض في تمييز الحكم الصادر بها، لكن أكو مواعيد يعني يجعل المحكمة خلال فترة زمنية، لكن خالفت المحكمة لكن لا يترتب عليه بطلان الإجراء. هذا موعد تنظيمي بمعنى لا أثر عليه عند تجاوزه، مع ملاحظة أن الاختلاف الحاصل والتباين والتغاير الحاصل، وجاء كورونا وأضاف إلى مشاكلنا مشكلة كبيرة جديدة لا أثر على ذلك. أعتقد أن الأسماء الآن يعني يمكن يكون الدكتور علي الشكري، والدكتور علي الشكري كان رئيسا لأحد الجامعات الحكومية ورجل كما يقال من أولئك الذين من ولادتهم إلى الآن في العراق لم يخرج ولم يحصل على الجنسية الأجنبية، أي جنسية أجنبية، فشيء كثير من المواصفات لي. نعم هنالك شخصية مصطفى الكاظمي اللي هو رئيس المخابرات، وهنالك شخصية السيد نعيم سهيل اللي هو رئيس ديوان الرئاسة، لكن أعتقد خلال هالدقائق الماضية عاد من جديد الدكتور علي الشكري ليأخذ مكانة معينة في صدارة المرشحين لرئاسة الوزراء.
برأيك ما موقف الكتل السنية والكردية من كل هذه التطورات؟
اتفقنا على ذلك، يعني مثلا رئيس مجلس النواب فلاش الكتل السنية ما تتدخل الكتل الشيعية في تحدي في قبول فلان، نعم تعطي النص والإرشاد تقول إن فلان وفلان، لكن بيان الرأي النص كما يقال شيء والحكم شيء آخر. الكتلة الكردية كذلك بالنسبة لترشيح رئيس الجمهورية اللي هو للمكون الكردي، الكتلة الشيعية والسنية بيّنت رأيها لكن لم يكن رأيها كما يقال هو الحاسم. الكتلة الكردية لماذا؟ لأن المنصب مخصص للكرد، والأمر ذاته يقال عن رئيس الوزراء الشيعي. كتلة السنية تبدي رأيها ولو على استحياء ولو قليل جدا، والكتلة الكردية كذلك، لكن يبقى الأمر من اختصاص الكتلة، خاصة إذا علمنا أن الكتل السنية والكردية قد تحتاج إلى الكتل الشيعية، في حين أن الكتلة الشيعية اللي تملك أكثرية في مجلس النواب أكثر من نصف عدد أعضاء لا تحتاج إلى تصويت الكرد تصويت السنة، وبالتالي يكون تأثير المكون السني والمكون الكردي في خيارات الكتل الشيعية قليلا أو محدودا.
دكتور، حتى في حالة اختيار السيد علي الشكري على سبيل المثال، ألا يتكرر السيناريو الذي حدث مع السيد علاوي واعتذاره بالنهاية عن تشكيل الحكومة؟
هو قتلنا يا سيدتي الكريمة فرصة الدكتور علاوي، يعني لن تتكرر، يعني لا أعلم لماذا الشارع المتظاهرون، في حين شخصية كان فعلا مستقل وفعلا تجرد من جميع الكتل، لكن ما أعلم لماذا. لذلك تجدين أن 220 نائب لم يحضر من أصل 329 نائب، 220 نائب لم يحضر، والعجيب أنه لما تسأل الناس لماذا لم يحضر يقول أن الشارع راضي، المتظاهرين راضوا، فالمتظاهرين كانوا على غير بينة من هذا الرجل. أعتقد الآن يمكن أكثر قبولا، لأن قبل توفيق علاوي كان يقولون أنه مزدوج الجنسية، يعني يحمل جنسية أجنبية، في حين السيد علي الشكري لا يحمل جنسية أجنبية. السيد توفيق علاوي من عراقي الخارج، السيد شكري هنا، والأمر ذاته يقال يعني مثلا حتى بالمقارنة مع المرشحين الحاليين اللي هم الشيخ نعيم السهيل اللي يعني تنطبق عليه بعض المواصفات ما يتعلق بعدم وجود جنسية أخرى بوجوده بالعراق، السيد مصطفى الكاظمي هنالك آثار أنه يحمل جنسية أجنبية بالإضافة الجنسية العراقية أنه كان في الخارج. فأعتقد أن الدكتور علي الشكري أكثر قبولا، الثلاثة يمكن الآن يعني على خط قد يكون الدكتور علي الشكري متقدم، لكن لا زالت فرص السيد الكاظمي مدير المخابرات والسيد السهيل الرجل عشائر رئيس ديوان الرئاسة قائمة وكبيرة وعظيمة.
الآن إلى جولة حول العالم. دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قانغ شوانغ الاثنين لرفع العقوبات على الفور عن إيران في الوقت الذي تكافح فيه طهران للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وأضاف بأن الإبقاء على العقوبات سيكون له تأثير خطير على قدرات إيران وجهودها في مكافحة جائحة فيروس كورونا، ما سيعيق أيضاً مساعدة طهران من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى. أعلن رئيس الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني ديمتري شوغايف أن الهند ستحصل على كامل منظومة S-400 تريومف قبل نهاية عام 2024، ولم يستبعد شوغايف إمكانية الإرسال المبكر لأنظمة الدفاع الجوي باتفاق الطرفين، مؤكداً أنه لا يتم النظر في مسألة إنتاج S-400 في الهند. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. المسماري يحذر من انتقال الإرهابيين للحدود التونسية الليبية حال هزيمتهم في طرابلس. الرئيس الإسرائيلي يطلب من كانت تشكيل الحكومة الجديدة. تزامناً مع انتهاء المهلة الدستورية، استمرار الخلافات بشأن المرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة. الآن إلى النشرة الاقتصادية. هبط سعر النفط خام برنت الاثنين بنسبة 9% ليبلغ سعر البرميل أقل من 31 دولاراً، وهو أقل سعر له منذ 12 من فبراير شباط عام 2016 وفقاً لبيانات التداول. وبلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار مايو لنفط بحر الشمال 30 دولار للبرميل و88 سنتاً بانخفاض قدره 8.77%، بينما بلغ سعر العقود الآجلة لشهر أيار مايو للنفط الخام غرب تكساس الوسيط 30 دولار للبرميل فاصل 25 سنتا بانخفاض قدره 5.95%. تراجع سعر الدولار أمام مجموعة كبيرة من العملات الاثنين بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى بشكل مفاجئ، واتخذت بنوك مركزية كبرى خطوات للتخفيف من نقص الدولار وتوفير سيولة إضافية. وأفادت رويترز بأن المركزي الأمريكي خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى ما بين 0.25%، مشيرا إلى أنه سيرفع ميزانيته بمقدار 700 مليار دولار على الأقل في الأسابيع المقبلة. قال رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين إن روسيا ستؤسس صندوقاً لمكافحة الأزمات حجمه 300 مليار روبل لدعم الاقتصاد في ظل تفشي فيروس كورونا. وأضاف ميشوستين أن الإجراءات تشمل إعفاءات ضريبية لشركات السياحة والطيران، فضلاً عن التوسع في برامج القروض للشركات. الآن إلى آخر أخبار الرياضة. تغلب لوكوموتيف موسكو على مضيفه روستوف بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 22 من منافسات الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. وبهذه النتيجة رفع لوكوموتيف رصيده إلى 41 نقطة وصعد لوصافة الدوري، فيما توقف رصيد روستوف عند 38 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز. أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تعليق جميع المباريات حتى إشعار آخر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم سيبقى على اتصال دائم مع وزارة الصحة وسيتعاون معها لمساعدة البلاد والرياضة للتغلب على التحدي الذي يمثله الوباء. أعلنت مجموعة عمل الملاكمة في اللجنة الأولمبية الدولية استكمال تصفيات أوروبا المؤهلة لمنافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو دون جماهير بدءا من الاثنين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا. وأضافت اللجنة وهي المسؤولة عن تنظيم التصفيات الجارية في لندن أن قرار اللعب دون جماهير يأتي بسبب مخاوف على صحة الناس والرياضيين والمتطوعين. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. قررت شبكة ديزني بلس طرح فيلم الأنيميشن فروزن 2 على شاشتها قبل الموعد المحدد بحوالي 3 أشهر على أن يتوفر فيلم الأنيميشن في كندا وهولندا وإستراليا ونيوزيلندا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري. يأتي القرار في محاولة لمفاجأة العائلات ببعض المرح والفرح خلال هذه الفترة الصعبة، في إشارة إلى وباء كوفيد-19 العالمي الذي أعلن بسببه يوم الجمعة حالة طوارئ وطنية. قرر المغرب إلغاء فعاليات مهرجان تيميتار الموسيقي الدولي الذي كان من المقرر انطلاقه في الفترة من 3 إلى 6 يوليو المقبل في مدينة أغادير الساحلية. ويأتي هذا القرار على خلفية انتشار وباء كورونا العالمي وتماشيا مع الإجراءات الوقائية للحد من التجمعات البشرية وتجنب كافة الفعاليات الثقافية والأحداث الفنية على مستوى العالم. وظف الموريتانيون بشكل ملحوظ خلال اليومين الماضيين الشعر العربي الفصيح والشعبي في مواجهة فيروس كورونا المستجد. واتبع الشعراء الموريتانيون طريقة مختلفة لتقديم النصائح والإرشادات بخصوص تفادي الإصابة بالفيروس، وذلك من خلال جمع الإرشادات الصادرة عن المصالح الطبية المختصة ليضعوها في أبيات شعرية يتذوقها الموريتانيون ويرددونها فتصل إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور. يشهد العالم هذه الأيام تأجيل عدد كبير من الفعاليات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية بسبب سرعة انتشار فيروس كورونا بشكل كبير عالمياً. انضم مؤخراً فيلم باتمان الجديد الذي كان من المقرر عرضه في يونيو عام 2021 إلى قائمة التأجيلات إلى أجل غير مسمى حتى الانتهاء من عمليات مواجهة فيروس كورونا. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
Gotham's gotten worse, man. Way fucking worse.
نظراً للظروف التي يمر بها العالم من سرعة انتشار فيروس كورونا، قررت شركة وارنر بروس للإنتاج الفني والسينمائي توقف تصوير فيلمها الجديد باتمان، والذي يقوم ببطولته الممثل العالمي روبرت باتنسون بسبب تفشي الفيروس المستجد والذي أودى بحياة الآلاف في جميع أنحاء العالم. في هذا الصدد توقف استكمال تصوير الجزء الجديد من فيلم باتمان، ويأتي ذلك ضمن اتباع تعليمات السلامة لعدم تفشي الفيروس، بعد أن كان صناع الفيلم يقومون بتصوير بعض المشاهد في مدينة ليفربول الإنجليزية. وأكدت شركة الإنتاج في بيانها أنها لم تكتشف عن حالات مصابة بالفيروس ضمن طاقم العمل، وأنها أوقفت التصوير لضمان سلامة الجميع. الفيلم من إخراج مات ريفز، وكان من المقرر أن يعرض يوم 25 يونيو عام 2021 في دور العرض السينمائية، وهو ما تم تأجيله لأجل غير مسمى حتى الانتهاء من عمليات مواجهة فيروس كورونا. وستكون قصة الفيلم منفصلة عما اعتدناه من أفلام باتمان، لأن المخرج مختلف هذه المرة، حيث سيتولى إخراج الفيلم المخرج مات ريفز.
وفي الختام لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. المسماري يحذر من انتقال الإرهابيين للحدود التونسية الليبية حال هزيمتهم في طرابلس. الرئيس الإسرائيلي يطلب من غانت تشكيل الحكومة الجديدة. تزامنا مع انتهاء المهلة الدستورية، استمرار الخلافات بشأن المرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة. واقتصادياً، انخفاض أسعار النفط لأدنى مستوى منذ فبراير 2016. رياضياً، الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعلق النشاط الكروي بسبب كورونا. إلى هنا نصل إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. شكرا للمتابعة. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.